بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد 300 على 1.
الله يبارك فيك يا شيخ. وفي كتاب شو اسمه غماري نفسه اللي هو إرغام المبتدع الغبي، نسيناه في سيارة الأخ أبو ليلى في الزرقاء.
خير إن شاء الله.
خير عم، فإن شاء الله غد بعض
خيرها في غيرها
إن شاء الله تعالى.
أنا وسهلا.
كيف حالكم يا شيخ؟ قابلتكم آخر مرة قبل 3 سنوات.
وين؟ أربعة. وين؟ في الحرم.
تذكر؟
ما شاء الله.
جاءك سائل يسألك عن حكم التكبير الجماعي.
إيه. لا ما أذكر. أهلا ومرحبا.
الله يحييك يا شيخ.
عسى أن نلتقي مرة أخرى في ذاك المكان الطاهر.
إن شاء الله قريب إن شاء الله.
إن شاء الله.
كيف حالكم؟
كيف حالك؟
حياكم.
إن شاء الله بخير. أهلين.
من المعروف أن مسألة الحجاب الإسلام بأن كشف الوجه والكفين في الإسلام ليس واجبا على الرأي الصحيح، ولكن هل من مصلحة المسلمين أن تنشر هذه المسألة خصوصا عندنا في الدول في السعودية ودول الخليج حيث دأبت النساء على تغطية وجوههن بحكم العادة وبحكم المجتمع الإسلامي، ولأن كثير من بعض البنات بدأنا يكشفن وجوههن ويقولن القول الصحيح الآن الذي تبين لنا أن الحجاب في الإسلام المفروض هو تغطية عدم تغطية الوجه والكفين. فهل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة بين الحين الفترة وتأليف كتب فيها ومناصرة هذه المسألة؟ أن أعتقد أنها فعلا في الإسلام قول الراجح الصحيح بأن الكف والوجهين الكفين والوجه غير ليس بعورة، لكن هل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة في كل مجلسة وفي كل مناسبة؟
بارك الله فيك. مصلحة المسلمين هو نشر العلم الصحيح، ونحن لأمر ما ندعي بأننا سلفيون، أي إننا نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ونحاول كذلك أن نعيد المجتمع السلفي الأول كل بحسب استطاعته. وأنا كنت أشرت إلى ما يشبه الجواب عن مثل هذا السؤال في مقدمة كتابي حجاب المرأة المسلمة، فحين يقال أو يتساءل المتسائل هل من مصلحة نشر هذه المسألة، في الحقيقة هذا السؤال يقابل بسؤال مثله تماما، هل من المصلحة كتمان العلم الشرعي؟ في ظني حينما يوجه السؤال بهذه الصورة الواضحة سوف لا يستطيع أحد مهما سما من العلم أو في العلم أو انحط فيه أن يقول نعم يجوز كتمان العلم. ولذلك فيجب أن نفرق كل التفريق بين نشر العلم الواجب وبين التربية الواجبة. فحينما ننشر بين الناس علما صحيحا وكان هذا العلم الصحيح مفضولا وغيره فاضلا، نعم، فأقول يا حضرة الأخ وصل بنا الحديث آنفا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يقول بجواز كتمان العلم، فكما أنه ينبغي نشر العلم على وجهيه الصحيحين، أن يقال مثلا المحافظة على السنن ليس فرضا ولكن ينبغي الحض عليها، كما جاء في كثير من الأحاديث وأظن لا يخفى عليك شيء منها، كالحديث الذي يقول بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. فلا يجوز إذا وجدنا الناس على مذهب ذاك الأعرابي الذي قال للرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح حينما سأل النبي هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، فقال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فإذا رأينا بعض الناس يتهاونون بالسنن وهذا موجود، فلا ينبغي نحن أن نبالغ في هذه السنن ونرفعها إلى مصاف الفرائض، بل علينا أن نبين حكمها الذي ثبت شرعا، وأن نحض الناس على الاهتمام بهذه السنة لأنها أولا سنة ولأن فيها فضائل أخرى، منها ما ذكرنا آنفا أن الله عز وجل يتمم بها النقص الذي قد يقع في الفريضة كما أو كيف. كذلك أنا أرى في هذه المسألة وفي غيرها يجب أن نبين للناس حكم الله عز وجل في وجه المرأة وكفيها، لأن الشرع كما ندندن نحن معشر طلاب العلم ومعشر العلماء دائما نحن نقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، ولا يخفى على أي إنسان بأن الناس في كل زمان وفي كل مكان ليسوا على مستوى واحد في الإيمان وفي الإسلام وفي التقوى ونحو ذلك من الخصال، ولذلك فيجب نحن أن نعرف الناس بدينهم حق المعرفة، حتى إذا مثلا وجد بعض الناس المتهاونين بالإسلام إذا عرفوا أن هذا فرض وهذا فرض وهذا فرض فخل عليهم الدين فربما نبذوه وراءهم ظهرية. أما إذا قيل لهم عليكم في كل يوم مثلا خمس صلوات ومن شاء فليتطوع فذلك خير، يكون حين ذاك جمعنا بين المصلحة وبين دفع المفسدة. كذلك الأمر تماما بالنسبة لهذه المسألة الذي تتساءل أنت وغيرك هل من المصلحة نشرها؟ أقول نعم، يجب نشر هذه المسألة، لأننا نعيش في زمن لم تقف النساء عندما فرض الله عليهن، فلا يجب علينا أن نوقفهن أو أن نجبرهن أن يقفن أيضا عند الأمور المستحبة، بل علينا أن نبين لهم بوضوح تام أن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها فعليها أن تتجلب جلبابها، وأنه يجب أن يتحقق في هذا الجلباب ثمانية شروط، ونحن حينما وضعنا هذه الشروط لم نكن متشددين لأن الشرع جاء بها، ولو كان من هذه الشروط ستر الوجه والكفين لضممناها إليها، ولكننا دائما نراعي فيما يسر الشارع أن نيسر، وفيما لم ييسر ولا أقول فيما شدد وإنما نقول وفيما لم ييسر لا نيسر. نعم، فنحن المسلمين وأهل العلم منهم كما هو متفق عليه بين المسلمين جميعا لا يملكون من عند أنفسهم التشريع ومن ذلك التيسير وعدم التيسير، وإنما هم كما قال تعالى ويسلموا تسليما، ففيما يسر الله نيسر وفيما لم ييسر لا نيسر. فإذا كان قد ثبت شرعا أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها وكفيها ولا يظهر منها شيء فنبين هذا للناس، وإذا كان من الثابت في الشرع أن هذا الستر ليس واجبا وإنما هو مستحب فنبينه أيضا للناس. نعم، أظن أني ما ذكرته آنفا يكفي في الجواب إن شاء الله. نعم، كيف حالك؟
الحمد لله بخير. عند الأخ في مشكلة أو استفتيك في شيء؟
خير إن شاء الله.
إن شاء الله أنه يعني يجد الجواب عندكم.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خطبت فتاة من قبل 11 سنة، حصل خلاف بين أهلي وأهلها مما ثار غضب والدتي علي، حتى نطقت بكلمة يعتبرها طالق لأنهي المشكلة، وما كنت أنوي إيش، أو كنت أجهل يعني أنه أمر أني أنه تطلق مني. فلما تلفظت بهذا اللفظ يعني وهديت الأحوال بيناتنا، ذكرت حالي قلت طيب أنا ليش يعني أتكلم، يعني علما كنت يعني في كامل قواي، يعني ما فيش هذاك الغضب الشديد، وإنما النقاش يعني بين والدتي وفي ثارت المشكلة. ثم دخلت عليها من غير استفتاء على جهل من الأمر. بعد سنتين من دخولي يعني تذكرت يعني ما حصل في السابق، فقلت لا يكون انه ايش حياتي مو شرعيه مع هالبنت. فجئت الى دائره الافتاء.
وين؟
على سقف السير في هون. فاستفتيت احدهم ولم اجد غيره.
اولا القصه وقعت متى بنيت بها دخلت عليها؟ من كم؟
من 11 عام.
طيب، واستفتيت متى؟
بعد سنتين من دخول.
بعد سنتين. طيب.
نعم.
قالوا لك؟
قالوا لي وقع الطلاق. وبانت منك بينونة إلا بعقد جديد ومهر جديد وعليك نصف المهر.
وليش قالوا بانت منك؟
والله عادي ليش هذا ما أدري أنا ليش. يعني قالوا على يعني على المذاهب عندهم.
وما أعطوك فتوى؟
ما أخذت، أنا أخذت الكلام شفهي منهم. أخذت الكلام شفهي وما سجلت هذا الشيء في المحكمة، بحيث أنه لا يعتبر يعني الآن في المحكمة عندي شيء يعني سابق. ثم عقدت عليها عقد جديد على صورة العقد القديم، بس من غير ولي إلها.
ليش؟
وأهلها من غير ولي إلها.
ليش؟
ما أدري، كمان على جهل من الأمر، يعني خوف يعني ما تحدث مشاكل، خوفا من إيش من تحدث المشاكل. ثم سرنا في الحياة الزوجية، فكانت وقت نفساء لها 21 يوم، حصل خلاف بينه وبينها حتى إيش إني نطقت عليها أنت طالق في بيت أختها، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكنت أنوي فيه إيقاع، فأرجعوها إلي. فكنت عاد وقتها مسجل هذا الطلاق في المحكمة دون أن أعلمهم يعني أنها نفساء أو في الحال اللي هي فيها، إنما أخذت إيش طلاق رجعي أول، فهون يعتبر لدى المحاكم يعني طلاق طلقة واحدة. ثم استمرنا في المعيشة، ساءت الأحوال بينه وبينها، ما بديش أنا أطلقها الثالثة حتى إيش أنها تبقى على أولادها، فأشرت عليها أني أتزوج. رفضت. بعد يعني أخذ وعطى بين وبين أهلها بين أخوها وبينها، وسطت ناس إنه مستعد يعني أنا أطيب خاطرها، إن بقيت على ما هي من الصبر والإيمان والالتزام بدينها. إنما ساءت الأحوال بناتنا وبدأ أتجوز. فما كان جوابها إلي إلا إيش؟ إذا بدك تتجوز هاي الأولاد وأنا مع السلام. فكانت حاملا ومستبين حملها.
كيف؟
كانت حامل ومستبين الحمل. فأنا لما كنت بدي أروح أطلب اللي بدي أتزوجها، كنت بدي أشترط عليهم إنه معي أولاد ما معيش أولاد، متزوج ولا غير متزوج. فحاولت أفصل الأمر بينه وبينها، قلت فكري في الموضوع. قالت يعني أعطت الجواب النهائي إنه خذ الأولاد وأنا بروح بشوف طريقي.
كم ولدي لك منها؟
كان وقتها 5 ولد و4 بنات، وكانت حامل.
وأكبرهم؟
أكبرهم بنت 10 سنوات الآن. فلما جابتنا هذا الإجابة قلت يعني فأنت طالق. أنا صار عندي هون على حسب الفتاوي أنه صار عندي 3 طلقات، ثم تزوجت بأخرى وأخذت الأولاد. تدخل الأقارب وهي تدخلت أنه إيش أنا بدي أولادي. فالله يجزي خير يجزيهم الخير الشباب، يعني مع مجالساتنا لحلقات العلم يعني طرق عن أذاني أنه طلاق الحائض يقع ما يقع كذا، فصرت وين يعني أبحبش في المسألة. فوقعت على زاد الميعاد. فأنت تعلم ما فيه. ثم فتحت فتاوى ابن تيمية كذلك تعلم ما فيه. يعني وجدت يعني إلي مخرج إني أخرج إني أرجع البنت مشان الأولاد، وأكون إيش أنا قائم عليها وأدخل البيت يعني بقوة، مش إنه والله أشوف أولاد يعني بالمراسل من على الباب وكذا شيء. ترى إيش أنا كثير يعني شديد العاطفة. فقلت ما يعني ما أعتبر المسألة على فهمي أنا، لا بد إلا أن أستفتي. فذهبت للشيخ أبو مالك في وزارة الأوقاف. فعرضت عليه الأمر هكذا، فقال لي ليس عليك طلاق إلا طلقة واحدة، هذاك الطلاق الأول لم تنويه فغير واقع، وطلاق الحائض لا يقع، إنما وهذه كمان إذا ما كان مستبين حملها.
إذا ما كان إيش؟
إذا ما كان مستبين حملها كذلك لا يقع. فأنا يعني أصبحت في حيرة من أمري، والآن على ذمتي وواقع يعني بالمحكمة واقع طلقتين وعندي زوجتين، فهل حياتي شرعية أبقيها على ذمتي وخليها معي في عصمتي، أم هي غير شرعية حتى أسرحها؟ يعني هي ترى طريقة وأنا أرى طريقة. علما يعني قدمت يعني عريضة لدائرة الإفتاء، كنت بدي أستفتي في هذا الأمر. بعض الأخوة الله يجزيهم الخير يعني قالوا يعني الشعوائيين يعني في فتواهم يعني لا يتحروا الدليل الصحيح. وعندما يعني كذلك إنه عندما قرأت رواء الغليل ما كتبته يعني فدخل يعني دوامة عظيمة صارت عندي. جزاك الله خير.
أنا رأيي أخي فيما حكم عليك من طلقات في المحكمة الشرعية وما تبنيته أنت من هذه الطلقات، فقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كلام أبو مالك صحيح حينما لا تتبنى طلاقا نفذ عليك، يعني كما أنت الآن كيف عم تتحرى هيك ولا هيك، قول وقع قول ما وقع إلى آخره. فإذا لم تتبنى قولا من هذه الأقوال وأخيرا تبنيت عدم الوقوع فهو غير واقع، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يقرعوها عليك. أما ذهبت إلى المحكمة وأعطوك فتوى بأن الطلاق وقع بغض النظر أصابوا أم أخطأوا، وأنت بنيت على ذلك حياتك الزوجية، فكما قلت لك قضي الأمر الذي في تستفتيان وسبق السيف العادل. ممكن أنت تبحث الآن في هذه الطلقة التي أنت فيها الآن، أما أنك تعيد النظر إلى هالطلقات السابقة ما أن أوقعوها أو أنهم أوقعوها عليك، فما في مجال لأي قاض آخر، مع أنه نحن لسنا قضاة، أن يبطل حكم ذلك القاضي. وهذا أمر معروف عند الفقهاء قديما وحديثا، يعني قاضي تبنى رأيا في مذهب ما وحكم به على محكوم ما وجرى على ذلك هو، فانتهى الأمر. بعد ذلك قد يسمع بأن هناك رأي آخر، هذا الرأي الآخر لا يفيده فيما وقع، لكن قد يفيده فيما سوف يقع، كما جاء عن عمر الخطاب أنه أفتى مرة في قضية تتعلق بالإرث بحكم، ثم بعد سنة تقريبا سئل عن نفس المسألة فأجاب برأي آخر واجتهاد آخر، قيل له قد كنت قلت غير هذا، قال ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول الآن، لأن رأي الإمام قد يختلف وقد يجتهد اجتهادا جديدا، وهذا هو الشخص واحد فما بالك بشخصين. لذلك فالطلقات السابقة ما دام أعطيت فيها فتوى وتبنيتها، ما أرى لك الآن أن تجدد السؤال عنها، هل مضى مضى على عجره وبجره؟ أما وأنت الآن في هذه الطلقة الأخيرة فهنا يمكن البحث والتفكير فيها. واضح كلامي معك ولا في عندك شيء؟
واضح، بس إنما المقصود بالطلقة الأخيرة يعني.
وأنا ما أقول لك الطلقة الأخيرة، الطلقة الأخيرة وقعت قلت لي وهي نفسة،
الطلقة الثانية وهي نفسة،
والآن
الطلقة الأخيرة الآن اللي الآن بحث فيها وهي حامل مستبين حملها.
أنا هيك
الطلقة الأخيرة أنا طلقتها واثبتت ذلك في المحكمة.
واذا عن اي طلقة انت تسأل؟
اسأل عن حكم الطلقات، يعني هل هذا واقع ولا غير واقع؟
قل له بقى انا عم ابين له. نعم. انا ارى يا اخي بعد ما سمعت جوابي انك تكتب تستعين انت مع غيرك اذا كنت بحاجة لمن يعينك الصورة عن القضية اللي بدك بقى تصب سؤالك حولها، وبشرط ما تكون أخذ جواب من المحكمة وتبنيته.
والله يا أخي إني اللي تبنيته الآن طلقتين يعني في المحكمة، أثبت مظهرة في المحكمة.
إيه؟
الطلاق الثاني وهي نفساء طبعا أثبت ذلك في المحكمة دون أن أعلمه من هالنفساء، علما أنهم يوقعوا طلاق النفساء هم. الطلاق الثاني وهي الحامل أثبتته في المحكمة، إنما الطلاق الأول أخذت فيه فتوى شفهية ثم استفتيت الأمر مع الشيخ يوسف البرقاوي قال لا تحل لك فيه كتابا ولا سنة.
طيب أنا ما بقى يعني
يعني أقوال ما يعني حتى اللي أجبرني أجي أن أسأل الأسئلة هاي، إنه أحد الأخوة قال ما في مانع انك تسأل كذا عالم، وين اللي بيطمئن إليك، وين اللي بيطمئن قلبك إله أنت تأخذ الفتوى هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟
هذا صحيح بس قبل الالتزام قبل التنفيذ. وأنا قلت لك الكلام آنفا.
يعني الآن لا أفهم أنها يعني أن أسرحها ولا
ما دام استفتيت وأفتيت وتبنيت انتهى الأمر. أما إذا عندك شيء ما تبنيته قال لك فلان كذا وقال لك فلان كذا وبالجملة اجيت لهون هون ممكن بقى أنت تفكر وتختار وتشوف وكمان بدون ما تتبع هواك يعني اللي قالوا لك أنه أنت تأخذ الرأي اللي بناسبك ما في مانع بشرط أن تتقي الله عز وجل. أما مثل ما قلت لك ما استفتيت فأفتيت خطأ أو صوابا ما دام أنك تبنيت انتهى الأمر. يا الله يا كريم
جزاك الله خيرا. أما كتبت أنا لابن باز رسالة كذلك فأجاب فحالا إلى الإفتاء العام اللي في المملكة هون ما رد الجواب قال في فيما يرونه هو الكفاية.
شيخنا
كيف؟
والبعث للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله
رسالة
فجاب أجابه قال له ما أفتوك به الإفتاء العام في المملكة هو
هذا هو سيدي هذا هو ولا بتصير أنكحة الناس فوضى.
الله أكبر.
نعم
سبحان الله دقيقة جدا
دقيقة قيم علي هذا الشغلة. أنا فهمت منك هذه القضية عشان يمكن منك سألني بعض الشباب قال لي إنه سأل المحكمة وأفتوه
قلنا لا غيرك بصير فوضى
عشان إيه
نكار. وبعدين الإنسان ما بيقدر يفرض حاله سلطة عليا سلطة إلهية هذا رأينا واجتهادنا وبعدين كاجتهدوا ما بيعرفوا يجتهدوا ما عندنا علم ما بنقدر نحن نعطل. أنا مثلا بيجي إنسان بصحيح نكاح بنت بالغة راجلة تزوجت بدون إيش إذا وليها هذا نحن بنقول هذا نكاح باطل لكن في مذهب يقول هذا نكاح صحيح وراح هذا تزوج بنقول له بقى لا كل هالعملية اللي عملتها باطلة بيتحمل مسؤوليتها ليفتاه.
صحيح.
يا
شيخ لو سمحت الله ممكن سؤال
تفضل
هل التلفظ بالطلاق يحتاج إلى نية؟ مثلا تلفظ الطلاق وما نويت الطلاق هل يقع الطلاق فيه؟ وهل يدخل فيه حديث يعني ثلاث عزلهن جد وجدهن جد؟
بس تصوري لمن تلفظ بالطلاق بدون نية صعب إلا بالنسبة للهاجر فكيف بقى أنت أو شو هي الصورة اللي ممكن تستحضرها أنه تلفظ بالطلاق ولم ينوي الطلاق كيف مثلا غير الهاجر؟
هو ما حصل معي في البداية
راح نقول بقى غير الهاجر وغير الغضبان مثلا في غير الصورة أي أنت بتقول حصل معك شو هي الصورة هل يطلق
نعم.
طلق وما نوى كيف
أنا يعني لما ثارت والدتي في الجدال أو في الخلاق بيننا وبينها يعني أردت يعني أنهن نفس الموضوع يعني بالسكوت يعني أنه يسكت قلت اعتبريها طالق وما كنت أنوي الضغط يعني ما كنت أول باب ما كنت هازلا وما كنت أنوي الطلاق كذلك يعني ما كنت غضبان
كمان ما كنت غضبان
يعني ما كنت غضبان وما كنت هازل وما كنت أنوي الطلاق.
طيب أنت وصلت الأمر للقضاء ولا لا؟
ما هو في البداية أخذت فتوى شفهية
هذا هو نرجع لنفس الموضوع السابق
نعم وهذه طلقة ما ثبتت يعني لدى المحاكم الآن ثابت علي طلقتين بس في المحاكم
أنو طلقة لي ما وصلت المحكمة الأخيرة ولا ما قبل
الثاني والثالثة أثبتا وأخذت فيهم إيش
حكم
حجج. حكم الأولى اللي هاي طلاق اللي ما كنت أنوي فيه أخذت كلام شفهي هيك فتت عدارة الإفتاء أفتاء قال إنه وقع عليك الطلاق.
شو الفرق بين هاي وهاي؟
ما في فرق عند الشيخ بين هذا وذاك
أخذت حكم يعني.
نعم. أخذت ولا ما أخذت كتابي يعني؟
طبعا هو
كتاب توثيق.
هاي كتابي قديما ما كان القاضي مجرد يقول حكم بأنك طلق خلاص، مش ضروري كتابي. يعني هلا اثنين بيتبايعوا بيع وشراء، فحصل البيع، كتبوا ولا ما كتبوا حصل البيع. لكن اليوم لكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابة وإلى آخره. هذا واحد إذا عقد على امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها، هذا هو العقد الشرعي. لكن كتابته في المحكمة هو لضمان عدم وقوع خلاف في المستقبل لفساد الزمان وشبه ذلك. فأنت الآن عم تقول إنه المحكمة أو القاضي أعطاك حكم.
طيب في الحالة هاي يا شيخ،
نحن يا أخي
أخذت الحكم.
نعم
أخذت الحكم، والآن هي على ذمتي، شو أعمل؟ أنا هسأل، اللي أفهم من كلامك إنه وقع الثلاث.
إيه نعم هيك. نعم. أفتوك
والآن هي على ذمتي، يعني شو أعمل؟
أنت بدك ترجع ولا هي عندك؟
عندي.
عندك بعد ثلاث طلقات؟
نعم عندي بعد ثلاث طلقات على فتوى الشيخ أبو مالك. أرجعت قال ويجوز لك أرجعها، قلت وأثبت ذلك بالمحكمة، قال حتى ولو.
لكن طبعا شيخنا هو يعني كما أعلم أنه ما ما تقترب منها أنت.
والله يا أخي في القديم أول ما رجعت كنت أقترب منها، بس الآن يعني
يا أخي أنت بقى كمل مشوارك مع أبو مالك، لأنه هلا ما بيجوز نحن نلفق بين أبو مالك وبين أبو سالك. روح كمل مشوارك مع أبو مالك، احكي له القصة. أنا فاهم شو رأيي في الموضوع.
الله عليك يا شيخ. إذا بتلقي سؤال جزاك الله خير.
الله.
بطاقة الائتمان بحثتم فيها مسألة بطاقة الائتمان هذه؟
نعم.
التي يتداولها بعض المسلمين.
والله بحث خاص ما في عندي، لكن
يعني وش حكمها؟
إذا ما كانت لها علاقة بالبنوك بكون يعني عملية فيها تسهيل، لكن اللي قام في ذهني أنه القضية مربوطة بالبنوك، هو كذلك؟
إيه نعم، أمريكان إكسبرس هذا بنك كبير.
كيف؟
نعم، مرتبطة بالبنوك، نعم، تكون التحويل وما التحويل تبع طبعا.
هذا هو، ولا شك أنه يعني عمليات البنوك بتسهل معاملات التجار، وهذا مما يغريهم على التعامل مع البنوك. لكن نعود إلى كلمتنا السابقة لما توجه السؤال عن النقاب وتغطية الوجه، أن التيسير مو بإيدنا، نحن بدنا نتمسك بأحكام الشريعة. فكون البنوك يعني بتيسر معاملات الناس وتجاراتهم خاصة بالدول الأجنبية، هذا وحده لا يكفي لتبرير هذه العملية وتسويغها وجعلها جائزة، وإنما يجب أن توزن بميزان الشرع. فإن كان الشرع لا يمنع منها بل يأذن فنعمه، أما والله بده إيداع مال في البنك ويستفيد منها الناس وما شابه ذلك من المعاملات الربوية فلا يجوز. فإن كانت البطاقة هي تقوم على هذا النوع من التعامل فهي حكمها كحكم غيرها من المعاملات مع البنوك. أما إن كان لها صورة أخرى ربما نحن ما نعرفها فنسمعها أو نجدد استماعنا لها. في عندك شيء؟
إيه لو سمحت.
تفضل.
هذه البطاقة تمنح بدون رصيد، لا يجب أن يكون لك رصيد في البنك.
يعني أنا مثلا ممكن أن أخذها؟
ممكن تأخذها بدون رصيد.
كيف ذلك؟
إذا وثقوا منك تعريف من العمل، تعريف بأنك معروف.
هون المشكلة بقى،
خطاب من العمل.
إذا ما وثقوا منها بدون بقى إيش يكون لنا رصيد؟
إيه نعم. فمن ناحية أنا أخذ مني تعريف أني موظف عند.
أفضل.
بس لها بها مسألة يعني أحب استفتي. لابد أن تدفع 400 ريال في السنة.
كيف؟
400 ريال في السنة تدفع للبنك مقابل استخدام هذه البطاقة. هذه مسألة يعني.
الأربعمائة ريال يقابلها ماذا؟
أني في أي مكان في العالم أستطيع أن أخذ مبلغ 100,000 ريال سعودي من البطاقة. أشتري أي شيء، ما أحمل إلا هذه فقط. أدخل أي فندق أي كذا، أكل أشرب أشتري وكذا، وأعطيهم بطاقة هذه فقط يحونها على حسابي، على يعني على رقمي هذا، ثم هم يرسلون بالبريد المطالبات على الرياض وأنا أسددها للبنك بدون زيادة ولا 1%.
لحظة شوي، هب أنه أنا حصلت هذه بطاقة مقابل 400 ريال في كل سنة، واضح لتسهيل عملية الشراء بدون ما يستصحب معه الشاري المئات بل الألوف من العملات. فرحت لدولة ما واشتريت الألوف مؤلفة، كيف يحصلونها؟
يعبون نموذج صغير يكتبون رقم، الرقم طويل جدا، الرقم من 1,344,000,000 وكذا وكذا وكذا، رقم طويل جدا نعرفه ولا ناس مخصصين، فيتصلون على البنك هنا موجود عندكم في أردن، يقول البطاقة هذه عليها ملاحظات، فيقول لا، فعطوا يصرف المبلغ إذا كان كبير.
واحدة واحدة. طيب. البنك هو لا يعرفني.
يعرف الرقم. إذا منحوا رقم.
من أين عرف الرقم؟
الرقم البنك اللي أعطاك إياه في الرياض يعممه على كل بنوك العالم في نفس اليوم.
يعني أنت بتقول في الرياض، يعني هنا مثلا إذا أنا حصلت البطاقة هاي ولا هذا الرقم الطويل يعمم
على كل دول العالم.
طيب، فأنا اشتريت ما اشتريت، البنك فيما بعد كيف يحصل هذا المال مني؟
إذا طلبوا الرقم هذا يتضح لهم أنه يخص شخص في السعودية في الرياض.
لا أنت قول عني الآن، أنا بقول عن نفسي.
آسف معلش،
أنا بقول عن نفسي.
أنت صرفت وين؟ في عمان؟ أنت في عمان؟
أنا أقول حصلت هذه بطاقة من بنك ما هنا.
نعم.
وعلى ما سمعت منك أنا لا أتعامل مع البنوك، لكن ربما بعض البنوك تثق فيك مثلا أو تعرفني أو إلى آخره، فتورطوا، نحن منقول تورطوا وأعطونا البطاقة، ورحت أنا ودرت بلاد الدنيا واشتريت من البضائع بالمقدار الذي يسمح لي هذه بطاقة. كم قلت أنت؟ كم ألف؟
100,000 ريال.
100,000 ريال اشتريت أنا بضائع وجيت لبلدي، كيف يحصلوها مني؟
عندهم عنوانك يصل بالبريد مطالبة.
هو كذلك عرفوا عنواني وجاءوا لدي وطالبوني وأنا ما عندي، ماذا يفعلون؟
عندهم تعريف لك وشخص وثقك أو شخص عرفك عليهم.
نعم.
يطالبونه هم، يرفعون قضية في المحكمة. ويدعونك حتى يأخذون منك المبلغ.
كيف؟
يسجنوك إذا ما دفعت.
كويس. ما يسجنوني، عندي قليل من المال، كيف يطالبونني بالمال؟
لازم أن تدفعه قبل شهرين، خلال شهرين. إذا لم تدفعه خلال شهرين يتضاعف عليك 5%.
هون بقى إنما الأعمال بالخواتيم. هذه المشكلة.
بس حنا في السعودية ما يأخذون 5%، يعني إذا راحت القضاء، القضاء يقول تأخذ رأس مالك بس فقط.
بس صار هذا حكم بلدي خاص يعني عندكم، مش نظام قانوني.
القضاء عندنا ما يعترف بالزيادة.
بس هذا يعني ليس بحكم البطاقة، إنما هذا بحكم الشرع. هنا مثلا أو في مصر أو في غيرها من البلاد بدهم يطالبوا بالزيادة، فحينئذ من أجل هذا أنا قلت ما قلت. أنا حينما أريد أن أخذ هذه البطاقة بدي أنظر للعاقبة، العاقبة أنا عرفت الآن أنهم سيطالبوني بأكثر مما اشتريته، وهذه الحقيقة كل المعاملات الربوية تنتهي إلى ما يسمونه بالفائدة، وهو الحقيقة الربا. أما لو لم يكن هناك مثل هذا الربا فبرجع بقول هذه بطاقة ضرورية جدا للمسافرين.
بس بحال التأخير شيخ بقول الربا هو
كيف؟
فكر الربا بحال التأخير، أما ما فيش تأخير.
إيه ما في تأخير شهرين؟
إذا في تأخير في ربا، إذا ما في تأخير ما في ربا.
ما في ربا.
ما هو هي. مهم نقطة. إيه بس الإنسان بده
يحسبها
النكر مثل معاملات في البنك، أحيانا إذا تأخر بزيد
وتراكم.
إيه
بس ما تأخر يا شيخ.
أه؟
شهرين يعني فترة طويلة جدا.
مو يصير
يعني ما أتأخر أبدا. أنا الآن أتعامل معها من 4 شهور 5 شهور، كل شهر تجي فاتورة، بعد بأربع أيام أعطيهم مبلغ، ما يتأخر شيء.
لا هو المسألة بالنسبة للتمسك بالشرع، يعني القضية يبدو أن فيها يسر يعني، لكن الإنسان بده يقدر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه، حينئذ بده يضطر هو يدفع له زيادة إلا عندكم.
نعم
عندكم يعني حلت المشكله،
يعني معناته على اساس عندهم جائز.
أيوة.
على اساس عندنا غير جائز.
أيوة.
بس في مساله يا شيخ غفلتها من باب الامانه.
كيف
من باب الامانه في مساله غفلتها؟ ياخذونهم على الذي باع السلعه عليه 5%. يعني باع عليه كتب.
انت عليك. نعم.
يقول احنا هذا زبوننا، يقول هذا جاء اليكم لانكم انتم تقبلون بطاقه، هذا جاء اليكم ف 5% لنا، فاخذوا مني 100 لكن اعطوا الراعي بضاعه 95. هذه ما تضرني، تضرهم يعني. يقول هذا دعايه و...
طيب هنا
تسويق.
هاي سمسره ولا ربا؟
يقول يعني عاملين هم على نظام السمسرة، يعني انه هذا قلت لك يا زبون انا، يقول انه هذا ليش بدهم يبعثوا لي.
نعم
الشيخ المبلغ 5% اللي بده ياخذه.
اي نعم
تكملها يا شيخ.
اي نعم انه هي شو بدنا نحسبها، ربا ولا غير ربا؟ انا ما يبدو لي الا انها ربا.
يعني كل قرض جرى نفعا.
اه لكن هون نعم في شيء
ملاحظة لو لا. كان مثلا هذول 5% التاجر اللي هو باع البضاعة لهذا الزبون للبنك ما أصلا زادهم عليه، لكن البنك أخذهم من مين؟ من التاجر.
لو كان هيك.
نعم كيف
هو هيك؟
هذا الوضع.
نعم
هاي الصورة. نعم هاي ما أخذوا مني شيء، أخذها من صاحب الوضع.
إيه بس هو إني ما أخذوا منك شيء. بتصير أحيانا هون معاملات، مثلا سيارة احتاجت إلى قطع، الميكانيكي أو المهندس كما أظن تقولون هناك في ذيك البلاد بيرسل صاحب السيارة إلى بياع قطع متفق وياه، فبيقول لك مثلا هي قطعة ب50 وهي قطعة ب100 وإلى آخره، بيعطيك ورقة حساب. لكن هو في هالحساب اللي أعطاك إياه عامل حساب شو بده يقطع اللي دلك أنت
خصم.
خصم. عرفت كيف؟
مصطلح الكراجات الخصم.
أي هون هذا ما بيجوز، لأنه هو اقتطع منك شيء زيادة مشان يعطيها للي بعدك لعنده. فأنا ما أستبعد أن تكون القضية هكذا.
غير وارد يا شيخ.
غير وارد؟
غير وارد أبدا.
ليش؟
الآن محل عطور في الرياض أعلن عن تخفيض 30% لعموم الناس.
طيب.
بضاعة سعرها 100 يبيعها 70. جيت له أنا قلت له أبغى أخذ العطر هذا 100 ريال أو 70 ريال. يعطيني نفس سعر الناس.
بنفس السعر.
نفس سعر الناس. بدون زيادة ونقص. وعندهم تعليمات يقول أي واحد يزود عليك 1% عن الناس بسبت معك بطاقة اتصل فينا بس فورا نسحب منه العضوية. نسحب من هذا التاجر عضوية. يعني في ضمانات تمنع هذا، لكن في مسألة يا شيخ غفلتها أيضا.
تفضل.
أنا الآن في الأردن وفلوسي في السعودية، لو حولت فلوس من السعودية إلى الأردن ب 25 ريال كل حوالي 25 ريال. فالآن أنا رحت للسوق هنا في 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 عمان اشتريت 6 مرات في 6 أيام، يعني 6 حوالات، وهنا في الزرقاء 6 مرات 6 حوالات، إيش معها كم طلعت مبلغ؟ مبلغ ضخم. يعني لو اشتريت 100 مرة في 25
مبالغ طائلة،
2500 ريال هي تكلفة التحويل، معاملات مالية تروح تجي بالتلكس، كلها على حساب من البطاقة هذه. يعني أنا ما أدفع فيها، ما أخسر فيها ولا قرش، وفرت، أنا استفدت.
معليش، هذا نحن اعترفنا فيه أن البنوك بتيسر المعاملات بلا شك، لكن المهم أن المسلم ما يقع في مخالفة شرعية. فنحن الآن كل دندنتنا حول البحث أنه لعله لا يوجد هناك مخالفة أو يوجد، أما التيسير والتوفير فهذا واضح. أنا قلت آنفا، هلا إنسان إذا بده يروح لأمريكا أو أوروبا شو بده يحمل معه عملات؟ إذا كان بده يشتري بده يحمل عملات، يعني ربما يتعرض لخطر ضياع، نهب، سلب إلى آخره. فالفائدة موجودة تماما، لكن عم نحاول نحن نتأكد أن لا يوجد في هذه المعاملة شيء مخالف للشريعة. فأنتم الآن يعني واقعون، نحن منفكر تفكير نظري، أنتم الآن تفكيركم عملي، لأن البطاقة معكم وتشتروا بتعرفوا أكثر منا نحن أصحاب النظر انه لعله هناك يعني مخالفات للشراء ولا لا. فما شعرت ان شاء الله انه في شيء من المخالفات ولا في
انا نهايتي يا شيخ. ما شعرت والله، قلبي مطمئن يا شيخ، لاني اعتقد فيها تسهيل وانها معامله جديده.
لا ترجع تقول تسهيل، لانه هذا اسمه بعدين تبرير.
سكرناها.
ها
سكرناها.
ما في لمسات 400 ريال في السنه هذه تؤخر.
لا هذا ما في مانع منه انه يكون يعني كاجر،
اجر التحويل هذا. نعم.
طيب شو راي مشايخكم هناك؟ نستفيد نحن من ارائهم.
الشيخ يقول ربا نسيئه.
كيف؟
الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
ربا نسيئه.
يقول ربا نسيئه. قلت له كيف يا شيخ ربا؟ بالتليفون اكلمه. قال اسال غيري، اسال غيري، وسكر السماعه.
بعد
نعم. كان مشغول لاني ربما اتصلت في وقت غير مناسب. وسمعت من بعض الاحباب ان في فتوى للهيئة الدائمه، بس ما استطعت احصل عليها لانه غير ميسر.
فتوى لمين؟
للهيئة الدائمه.
ايوه،
هيئة الافتاء في الرياض.
هناك في الرياض.
نعم.
وما اعرف شو مضمونها.
لا ما اعرف، لكن يا شيخ تختلف، هي بطاقه فيزا تختلف عن امريكان اكسبرس. هؤلاء يحرزون مبلغ 7000 ريال لازم يكون دائما في البنك.
من هم؟
فيزا.
فيزا
هي نوعين مشهور.
النوع الثاني، معامل ثاني.
نوع ثاني.
بطاقتين.
هوية إلى بطاقة ثانية، لكن هذه تشترط يكون لك مبلغ.
تشترط أنك تحجز مبلغ في البنك يستثمرون يلعبون فيه، يعني يرابون فيهم. لكن هذه أمريكان إكسبرس ما تشترط مبلغ، تقول لا ما يحتاج لك يكون عندك رصيد ولا شيء. فأنا
وهي الشركة شو جنسها؟
أمريكية يا شيخ.
وتلك الأخرى
كلها أمريكية.
كلها أمريكية.
كلها أمريكية بس في كل دول العالم معترف فيها.
بس الفيزا إحنا ماشيين أكثر.
طيب هلا أنت هون في أي مكان تقدر تشتري؟
لا ممكن أي مكان.
مو كل أي مكان. منين تعرف إذن؟
يكون فيه على المحل علامة. إذا جئت فندق فندق أشوف الفندق اللي يأخذ البطاقة هذه. الفنادق مثلا 20 منهم 15 يأخذها.
ما لي فندق لكن لما تشتري بضايع كيف؟ بدك تسأل؟
لا موجود علامات.
وين؟
على اللوحة ولا على الجدار ولا على في المحل يعني.
ما هي؟
البطاقة صورة البطاقة كبيرة.
صورة البطاقة. شفتوا من زي شيء؟
لأن ما عندكم بطاقة ما تستفوا.
شرعية بس الشيخ. تبعت الفيزا هيك.
تبع إيش؟
الفيزا اللي بحكي عنها هذيك موجودة.
لا لا أمريكان بس ما تعرف علامتها أنت.
هذيك هي موجودة.
الفيزا لأنها عندنا كثير دارجين شفناها كثير. بس هذه.
لا لا كلها موجودة.
شفناها في بعض البنك مكتوب عليها معاملة إكسبريس.
إيه موجودة لا موجود. موجود. الزرقاء ما لاحظت لكن في دمشق قصدي في عمان موجود.
البنك الإسلامي.
كل البنوك ما يأخذوها كلهم يقولونها.
حاطط كرتون هيك كاتب عليها معاملة إكسبريس.
يا شيخ لهم عندهم ميزات كبيرة جدا. ما تستطيع إنك تستأجر سيارة في بعض الدول إلا بهالبطاقة. إذا كنت ما عندك البطاقة هذه يبغون كل شيء مقدم فلوس كاش تدفع له. أما إذا كان عندك الرقم خلاص يعني.
والله هي بطاقة يجب دراستها دراسة دقيقة لأن الحقيقة هي تتنافى مع المعاملات البنوك.
هي الشيخ مستفيدين من البنوك. إذا من ناحية فائدة البنوك فالبنوك مستفيدة.
مستفيدين على الجهتين.
مستفيد الـ400 اللي بدفعوهم ومستفيد انه بيربح من التاجر اللي بيعامله. لكن طالما انه ما بزش البضاعة يعني حسب ما استفسرنا منك سابقا والآن فبكون الخدم التاجر وخدمة الشركة هي نفس الإكسبريس بانه اجلها ارباح من وراء التجار للخدمة هذه. لكن الزبون ما طرع عليه شيء. وهذا اللي احنا في منه الخوف اللي انت بتحذر منه اللي هو الربا يكون لحق بالزبون المسلم. فهيك ذي الربا ما لحق بالزبون ولهم من أخذوا ربا بحسب.
وأكثر شيء بربح الشركة. أكثر شيء بربح الشركة تأخذ من
قطع.
من الزبون لا. ومن تاجره 500 وهذا 400 شهري.
400 شهري سواء استخدمها أو ما استخدمها.
راح تفيده من الزبون يقينا ولو ما استعمل.
ولو ما استعمل.
إذا استعمل بينضاف ربح تاني
اللي هو البيع.
التاجر
بيجي له زبون.
إن شئت يا شيخ كتبت لك كتاب في الموضوع بالتفصيل إذا رجعت إن شاء الله الرياض بالسلامة كتب لكم كتاب.
والله تحسن
جاي. الله تحسن لنا يا شيخ والله تحسن. المسألة عندنا ثائرة كثير من الشباب معهم بطاقات هذه ومتحرجين من استخدامها وبعضهم يقول نرجعها بعضهم يقول كذا.
شيخ الفيزا حسب ما فهمنا نحن الشباب معهم فيزا عندنا هوني إنه الربا عايد على الزبون.
والتاجر.
على نظام بيعتين في بيع.
والتاجر.
والتاجر بأخذ من هذا وبأخذ من هذا من الطرفين. لا. هذا عم بيشتغل في المعارض الموبيلية حاطين الشعار بيقول إنه نحن بنأخذ مصرياتنا أنت ما لك علاقة هذه 150 بنأخذه من إحنا بالبنك لكن هو بيكون البنك ما أعطاهم بالسعر هذا زاد عليه. بالفيزا.
إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر في السيارة.
القصة التي يريدها أئمة الدعوة في كتبهم أن بعض الصحابة خرجوا فوجدوا جثة النبي دانيال فحفروا لها 13 قبرا حتى يعمى الناس عنها ولا يتخذوها قبورا يعني مساجد على قبره. فما مدى صحة هذه الرواية؟
أولا ذكرت في أول كلامك يذكرها أهل الدعوة. ثاني بأهل الدعوة ماذا؟
أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب.
لكن هي في الاصطلاح الآن يقصد به جماعة التبليغ.
لا لا ما قصدت هذا.
أنت ما قصدت هذا لكن لفظك يوهم هذا فاستغربت ما نسبته بناء على فهمي لأن هؤلاء لا يهتمون بمثل هذه القضايا إطلاقا.
صحيح.
المهم هذه الرواية لها أصل صحيح ثابت وهو له أو هي لها عدة روايات، فالتفصيل الذي ذكرته لا أستحضر الآن إن كان صحيحا بنفس التفصيل، لكن المهم منه أنه فعلا اكتشفوا وحفروا وأجروا نهرا عليه بحيث أنه لا يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فهذا ثابت. أين
بارك الله
فيك وفيك بارك.
بالنسبة
للحديث، إيش هذا الحديث يا أخي؟ تأنى قليلا حتى نفهم الحديث. ما هو
أحب الدين الله حنفية سبحانه؟
أين
معنا ابن حجر يقول كل من رواه داود بن الحصين عن أكرمه من كرار. متى حسنت الحديث؟
أنا حسنته لغيره.
لغيره.
تعرف الحسن لغيره؟
نعم.
ما هو
الحسن لغيره والحسن
إيه؟ ما هو الحسن لغيره؟
لا أذكر أن يحضر.
إذا ما تعرفه؟
نعم.
فلو قلت ما أعرفه كان خيرا لك. الحديث الحسن لذاته هو الذي يكون إسناده الذي جاء به الحديث يكون حسنا، أما الحديث الحسن لغيره فيكون السند ضعيفا لكنه يتقوى بضعيف آخر مثله أو خير منه. فلذلك يقع الإشكال عند بعض الطلبة بهذا الباب مفتوح؟
لا مسكر.
لا
سكر.
هذا هو الذي يقع إشكال مثل هذا السؤال، يكون في السند شخص ضعيف لا يجوز تحسين حديثه، فيقول الحافظ أو المحدث في سنده كذا ويكون صادقا، لكن يأتي آخر فيقول هذا الحديث حسن، أي لأنه وجد له طريقا أخرى، هذه الطريق الأخرى تقوي الأولى فيصبح الحديث حسنا. فلا المنافاة حينئذ بين تحسيننا لهذا الحديث وتضعيف ابن حجر لذاك الإسناد في هذا الحديث. واضح؟
واضح.
الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم، فممكن الإنسان حتى لو مش مريض كتطبيق سنة أن يحتجم؟
لا، هذه سنة يعني كما يقول الفقهاء معقولة المعنى، يعني ليست تعبدية يتعبد بها الإنسان لمحض التعبد، وإنما للمعالجة. للمعالجة. فإنسان في وجع في الرأس، وجع في الظهر، وجع في القدم، يحتجم حين ذاك للمعالجة. لذلك نجد الرسول عليه السلام أنه لم يحتجم دائما في مكان معين، وإنما حسب الإيش الحاجة، تارة بين كتفيه، تارة في ساقه، تارة في رأسه، وهكذا. فإذا الحجامة للمعالجة، من كان بحاجة إليه احتجم ومن لا فلا. واضح؟
واضح إن شاء الله.
شيخنا في سبيل
الله.
شيخنا في غزوة أحد المسلمين أول إشي هزموا، بعدين خالف أمر الرسول، مين هزم المسلمين ولا المشركين؟
مين إيش خالف إيش؟
خالف أمر الرسول.
المسلمين طبعا. المسلمين الرماة اللي كان أمرهم بأن يقفوا على
نزلوا على الجبل نزلوا.
المخالفة من هؤلاء وقعت.
مين اللي انتصر بغزوة أحد؟ المسلمين أو المشركين؟
بالأخير انتصر المسلمون. في الأخير.
طب في الصلاة الاحتقان بيخل بالأركان، ما هو الاحتقان اللي بيخل بالأركان لو الإنسان دخل في صلاة محتقن؟
الاحتقان هو الاحتقان يعني الإنسان محصور. محصور في بطنه. إما يشعر بأنه يريد أن يتبول أو أن يتغوط. هذا مما جاء فيه الحديث قوله عليه السلام لا يصلين أحدكم وهو يدافعه الأخبثان. يدافعه الأخبثان يعني البول والغائب.
سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك في الدنيا والآخرة.
آمين.
وأن يجزيك عنا خير الجزاء والنعمة.
الله يبارك فيك ويتقبل منك.
بارك الله فيك.
هذا غيره.
هذا غيره.
هو يعرفني ولا يعرفك على السماع؟
نعم لا يعرفك.
يعرفك.
جلس معك نعم.
طيب فأنت جزاك الله خير أيضا تكون وسيط خير لتقرئه سلامي. أيضا.
جزاك الله خيرا.
وأنت أحسن الله إليك.
ولا تنسانا من
وشكرا لك. وبارك فيك.
ادعو لإخوانك
الغرباء. وجمعنا الله جميعا على السنة.
اللهم آمين.
وعلى التوحيد الصحيح الخالص.
ادعو للغرباء جزاك الله خيرا.
نسأل الله.
انتشروا هذه الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى.
أن ينصرهم إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب.
على كل من يخالفهم.
اللهم آمين.
كما هو الوعد الصادق في الحديث الصحيح. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
الله أكبر.
الحمد لله.
السلام عليكم.
شكرا يا أخي.
جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله.